لازالت دروس الهجرة وعبرها تنصحنا بدروس ناجعة وحكم نافعة. على المسلمين ان يقفوا عندها ويأخذوا ما فيها من حكم بالغة تعود عليهم بالنفع في ايامهم الحالكة وفي ظروفهم القاتمة التي يصلونها في هذه الايام. لم تكن الهجرة النبوية ايها الاخوة لم تكن فرارا من الشدة ولا هروبا من الاذى، لم تكن هروبا وحفاظا على الاجسام ان تصاب ولا على الاعراض ان تنال ولا على الاشخاص ان يلحقهم الاذى. كانت الهجرة فرارا بدين الله من ارض لم تكن صالحة لبذور الدعوة الاسلامية. كانوا يتركون الاهل والمال والوطن والولد والعشيرة ويلحقون بارض ليست ارضهم وقوم ليس لهم فيهم وشيجة ولا صلة، اللهم الا صلة الدين ووشيجة الايمان والاسلام. وهكذا هاجر المصطفى صلوات الله عليه، لا من اجل ان يعيش في دعة وسلام بعيدا عن الاذية محوطا بسياج الراحة والعافية، انما هاجر ليقود المجتمع المدني الذي كان انموذجا للمجتمع الذي تنشده الانسانية في رحلتها الطويلة على مدى العصور وكر الدهور. ان النبي عليه الصلاة والسلام على اتم استعداد لان يبقى في مكة وحماية الله تظلله من فوقه هو واصحابه، ان الله قال له والله يعصمك من الناس. كان على اتم استعداد لان يبقى في مكة، ولو علم النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك املا في مكة ولو كان هذا الامل ضعيفا لظل في مكة ثابتا لا يتحرك ساكنا لا يريم، لكن مكة في ذلك الوقت ضاعت فيها كل الامال وخاب فيها كل مسعى، فلم تكن ولم تعد ارضا صالحة للدعوة الاسلامية. لذلك وضيقت الخناق حولها، لذلك انطلقت الدعوة الاسلامية من مكة باحثة عن موطن صالح لها ولاتباعها. فكانت الهجرة النبوية عبارة عن جسر عبرت منه الدعوة الى الفصح الى الفصحة بعد الضيق، والى ان تكون لها حركة فعالة في المجتمع العربي بعد ان كانت لا تملك من قيادته شيئا. ان هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها برهان للثبات على الحق، وفيها دليل قاطع على ان دعوة المصطفى صلوات الله عليه هي دعوة ونبوة ورسالة خاتمة، لا دعوة زعامة وملك وسلطان. ولو ان النبي عليه الصلاة والسلام اراد الدعة والراحة والملك والسلطان لاعفى نفسه ومن حوله من هذا التعب والسغب والحرمان والاضطهاد، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام رفض كل ما قدموه له من عروض براقة ومن مساومات زائفة، ولقنا النزاهة والعفة درسا لا تنساه ابدا الابدين ودهر الداهرين. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته حتى يظهره الله او اهلك دونه. ولئن كان تاريخ المولد يحمل ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام فإن تاريخ الهجرة يحمل مولد الدولة الإسلامية الجديدة التي حاولت قريش إطفاءها. لقد كانت تلك الليلة بداية التحول الخطير في تاريخ الإسلام، بل وفي تاريخ الإنسانية كلها. إخوة الإيمان والعقيدة، مع اللقاء 89 بعد 1000 نحن الآن في مكة، في أم القرى، في مهبط الوحي، مهبط الرسالة الخاتمة، في السنة 13 من البعثة النبوية. وقد كرب الصبح أن يتنفس، كأني ألمح في عتمة الصبح صاحب الوجه الأنور واللون الأزهر، سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ومعه صديقه الكبير أبو بكر رضي الله عنه، وهما يغذان السير إلى غار ثور إلى جنوب مكة، بعد أن نثر التراب على الرؤوس، حصروه في داره، فمر عنهم ونثر التراب على رؤوسهم، نثر التربة بالرؤوس، فكل عينه مثل قلبه عمياء، ومضى نحو طيبة أطيب الخلق، فطابت بطيبه الأرجاء. كان صديقه الكبير أبو بكر رفيقا إذ عزت النصراء، واستكن البدر المنير بثور لم يضره من العدا عواء. شرف الله غار ثور، فغار الكهف منه واستشرفت سيناء. إخوة الإيمان والعقيدة، خرج المصطفى صلوات الله عليه بعد أن نثر التراب على رؤوس هؤلاء المدججين بالسلاح الذين حاصروا بيته وأحاطوا به إحاطة السوار للمعصم، تركهم يغطون في نومهم، وأسرع ليلتقي بصديقه أبي بكر رضي الله عنه في عتمة الصبح. أرى سيد الوجود والبركة العامة لكل موجود صلوات الله عليه يتوقف فجأة، ثم يستدير إلى الوراء وهو ينظر إلى الكعبة المشرفة، عيناه تطفران بالدموع كحبات اللؤلؤ المنظوم، وهو يتمتم وهو يقول بصوت خافت، لنستمع إلى كلماته العذاب. أنصتوا لكلمات رسول الله. الدموع تشرق من عينيه على خديه. قال مخاطبا مكة، قال مخاطبا الكعبة: إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. الحمد لله الذي خلقني ولم أكو شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الأيام والليالي، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي، وبارك لي فيما رزقتني، ولك ربي فذللني، وعلى صالح خلقي فقومني، رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو تحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. إنك لأحب البلاد إلى الله واحب البلاد الى قلبي، احب بلد الى رسول الله هي ام القرى مكة المكرمة. هذه احب البقاع الى الله واحب البقاع الى رسول الله. وعلى المسلمين في كل زمان وفي كل مكان ان يرتبطوا بهذا المكان المقدس، وان يبعدوا عنه كل تشويش، وان يبعدوا عنه كل ما يحاول ايذاه وايصال اي ضرر اليه. لذلك حرص النبي عليه الصلاة والسلام لا على تطهير مكة فحسب، ولا على تطهير المدينة فحسب، ولا على تطهير الحرمين الشريفين فحسب، انما حرص كل الحرص على تطهير الجزيرة العربية برمتها. نعم، اراد ان يبعد الحرمين الشريفين المقدسين الطاهرين، عاصمتي الاسلام، مهبطي وحي رسول الله، اراد ان يبعدهما عن ان تنالهما يد بسوء. فقال صلوات الله عليه وهو يطهر الجزيرة العربية، وهو ينظر الى ما وراء وراء الى هذا الزمان الذي تحاول فيه ايدي العابثين ان تعبث بارض جزيرة العرب، بارض جزيرة سيدنا محمد. الجزيرة العربية هي التي تضم المملكة السعودية واليمن وعمان والامارات العربية والبحرين وقطر والكويت، هذه هي الجزيرة العربية. حرص النبي على تطهيرها، فقال في الحديث الصحيح فيما رواه لنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك بجزيرة العرب دينان. وقال صلوات الله عليه قبيل انتقاله الى الرفيق الاعلى والله لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، والله لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ونحن جئنا بهم الى ارض الجزيرة العربية ليشنوا غاراتهم على المسلمين. الا يخاف اولئك، الا يخافون على قدسية الحرمين الشريفين؟ والله ثم والله لو اصاب الحرمين شرارة، لو اصاب الحرمين شرارة لزحفت الامة الاسلامية برمتها الى هناك، ولحمت الارض من فوق الحرم من تحت الحرمين، ولحمت السماء من فوقهما، ولتمنى كل مسلم ان يكون الفدائي الاول الذي يحمي بروحه ووجدانه وجسده ونفسه وماله ودمه ارض الحرمين الشريفين. لا يترك بجزيرة العرب دينان، والله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وهم جاءوا بهم الى ارض الجزيرة العربية. واخيرا صفر الحكم، اخيرا ايها الاخوة صفر الحكم، وابتدأت المباراة على ملعب العراق، والعالم الغربي والعربي يتفرج على ارض المباراة، يتفرج على كلا الفريقين، العالم العربي اولا ثم العالم الغربي من ورائه. العالم العربي صامت، العالم العربي ليس له حول ولا طول، لا لا، بل ترك العرب مجالا للبوارج الحربية لان تمر بقناة السويس، الارض العربية الاسلامية التي يحدها يمينا ارض الكنانة، ارض مصر، ارض الازهر الشريف، الكعبة الثانية للمسلمين التي قال عنها الصليبيون جئنا الى مصر من اجل هدفين، من اجل الكعبة ومن اجل الازهر الشريف. جاءوا ليقضوا على الازهر الشريف. جاءوا حينما بدأ الاحتلال الانجليزي والفرنسي في بلاد مصر، جاءوا ليقضوا على الازهر الشريف. قناة السويس يحدها يمينا ارض الكنانة، ارض مصر التي خرج منها المسلمون في 17 من رمضان، يوم ان دكوا معاقل التتار والمغول في عين جالوت. يقودهم الملك المظفر قطز الذي نادى باعلى صوته: واسلاما ومحمدا. من ارض الكنانة خرج الجيش الاسلامي وعبر صحراء سيناء. صحراء سيناء التي هي مهد الانبياء والتي عليها علم طور سيناء، عبر منها الى فلسطين، وفلسطين مسرى رسول الله، ارض الاسراء والمعراج. هناك رفرفت راية الاسلام، هناك كان المسلمون مرتبطين بالله، هناك كان المسلمون مرتبطين بالواحد الاحد الفرد الصمد. وكان النصر المبين رغم مئات الالاف من التتار والمغول التي حشدت للامة الاسلامية. دك المسلمون معاقلهم وردوهم على اعتابهم خاسرين، فنكصوا على الاعقاب وطاروا باجنحة الرعب، لان راية الاسلام كانت ترفرف فوقهم، لان الارتباط الوثيق كان بالله. فهل ارتبط المسلمون اليوم بالله؟ هل ارتبطوا برافع السماء بلا عمد؟ الحاكم المصري وكأنه شامت، كأنه شامت اليوم في اللحظة العصيبة، في اللحظة الحاسمة، يلوم العراق ويقول انهم هم المتسببون، انهم هم اساس المشكلة، انهم هم سبب المصيبة. وروي ان رجلا وقع في نهر فاشرف على الغرق ولاح له شبح الموت والامواج تتلاطمه بين الحين والاخر. جيء له صاح الناس برجل سباح ماهر، ماهر في السباحة، وطلبوا منه ان ينقذ الرجل الغريق الذي اشرف على الهلاك. فوقف السباح الماهر على شاطئ النهر وبدأ يخاطب الرجل الذي اشرف على الغرق قائلا له: ما الذي دعاك الى ان تسبح في نهر لا تعرف فيه السباحة؟ انت سبب لهلاكك، انت الذي تسببت في غرقك، ما اسمك؟ من اي البلاد انت؟ كم عمرك؟ والرجل يصعد وينزل والمياه تبتلعه، فنادى الرجل: ايها الرجل، خلصني مما انا فيه، ثم لمني وادبني بعصا المؤدب، انقذني مما انا فيه. واليوم ما مثل الرئيس المصري الا كمثل هذا السباح الماهر الذي طلبوا منه انقاذ الرجل الغريق، فراح يلومه على استهتاره وعلى انه قذف في نفسه في هذا النهر. هل الوقت وقت ملامة؟ هل الوقت وقت عتاب؟ ان مصر هي اكبر دولة اسلامية عربية في هذا الوقت، ما بالها ساكدة؟ ما بالها لا تنبس ببنت شفا؟ لا، تكلمت واعلنت اللوم على العراق واعلنت العتاب على العراق. وبالامس القريب عزل رئيس لجنة الفتوى في جامعة الازهر لانه صرح وافتى بهدر دم الجنود الامريكيين والبريطانيين. عزل عن وظيفته،
كان يمثل رئيس لجنة الفتوى بالازهر، عزل عن وظيفته. ولما سئل المسؤول هناك لماذا عزل الرجل عن وظيفته، قالوا انه بلغ السن القانوني، سن التقاعد، لذلك عزل. ما بلغ سن التقاعد الا في هذا اليوم الذي افتى فيه بهدر دم الجنود الصليبيين المعتدين الذئاب المكشرين الذين يريدون ان يلغوا في اعراض الامة وفي بلاد المسلمين. بلغ سن التقاعد، هل سمعتم باخزى وانذلى من هذه القرارات؟ اخوة الايمان والعقيدة، ونعود الى سيدنا محمد. لقد اقسم بالله لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولسوف ياتي اليوم الذي يفرح المؤمنون فيه بنصر الله، حيث يطهرون ارض الجزيرة العربية. لسوف تطهر ارض الجزيرة العربية برمتها من اليهود والنصارى واذنابهم من العملاء الذين مكنوا لهم في ديار المسلمين ولم يرعوا حرمة للحرمين الشريفين، لم يرعوا حرمة لابن مكة الخالد سيدنا محمد صلوات الله عليه، الذي كانت احب البقاع الى قلبه وكانت احب البقاع الى الله. قال يخاطبها: انك لا حب البلاد الى الله واحب البلاد الى قلبي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. ومضى نحو طيبة اطيب الخلق، فطابت بطيبه الارجاء. كان صديقه الكبير ابو بكر رفيقا اذ عزت الرفقاء، واستكن البدر المنير بثور لم يضره من العدا عواء. شرف الله غار ثور فغار الكهف منه واستشرفت سيناء. اخوة الايمان والعقيدة، نام المدججون بالسلاح الذين حاصروا بيت النبي صلوات الله عليه، وظلوا يغطون في نومهم حتى سفعتهم شمس الصباح، فهبوا مذعورين يمسحون الكرى عن عيونهم وينفضون التراب عن رؤوسهم. وعصفت بهم رياح الحسرة لما تقدم منهم احد رعاة الغنم، قال لهم: ماذا تنتظرون ايها الشباب؟ قالوا: ننتظر محمدا. قال الراعي: خيبكم الله، والله لقد خرج عليكم محمد، وما ترك رجلا منكم الا ونثر على رأسه ترابا، افلا تنظرون ما بكم؟ فوضع كل واحد منهم يده على رأسه، فتناثر التراب على عيونهم وانوفهم المتغطرسة. وفتح الباب فاستعد الشباب للانقضاض، لكنهم فوجئوا بشاب في مقتبل العمر. شعر يغطي رأسه كلبدة الأسد الهصور، إنه الفدائي العظيم، إنه سيد الشجعان، إنه سيد الأبطال، إنه الإمام علي كرم الله وجهه. وأدركت قريش حقيقة الأمر، فتجلت للكفر خيبة أمله، وظهر للطغيان انهيار خططه، وعم الصريخ مكة وبواحيها، وخرج القرشيون فرسانا ومشاة يعدون في كل ناحية، يركضون خيولهم، يرصدون كل طريق، ينقبون في جبال مكة وتلالها ووديانها، يتلفتون مذعورين. ما لهم وهم حماة الديار؟ ما لهم وهم فرسان المعارك؟ قد اطار الفزع قلوبهم وصدع الذعر البابهم. ما لكم يا معشر قريش؟ قالوا خرج محمد من بيننا فوا صباح قريش بعد اليوم. ماذا تطلبون من محمد؟ ماذا تريدون منه؟ هل اخذ اموالكم؟ هل استاصل خضراءكم؟ هل سفك دماء الابرياء منكم؟ قالوا ان محمدا خرج الى يثرب ليجند الدنيا كلها ضدنا. لماذا لم تتركوه امنا في مكة؟ لماذا ضيقتم الخناق على دعوته؟ اذا فافسحوا له الطريق لينطلق نوره في العالمين. ان قريشا تعلم تمام العلم ان وصول النبي عليه الصلاة والسلام الى يثرب يعني ان جبهة مسلحة قوية ستقف الى جانب محمد ضدهم صلوات الله عليه. وفي سرعة البرق الخاطف صدر القرار من برلمان مكة باعطاء جائزة ضخمة لمن يلقي القبض على محمد وصاحبه. كانت هذه الجائزة هي 100 ناقة لمن يلقي القبض على محمد وصاحبه ويعيدهما حيين او ميتين. وسال لعاب الشباب من قريش وتجندت قريش باكملها وانتشر قصاصو الاثار في الشعاب والجبال والوهاد والتلال والوديان يفتشون ويبحثون. وكان التفتيش دقيقا للغاية. ولندع المطاردين والمفتشين لندعهم يلهثون من التعب والسغب ولنلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. انه هناك ينتظرنا لندخل في معيته الى غار ثور. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد تحفى مشى برجلين حافيتين ليعفي اثار الاقدام الشريفة وحمله ابو بكر على كاهله واوصله الى فم الغار ثم قال والذي بعثك بالحق لا تدخل حتى ادخل انا قبلك فارى ان كان في هذا الغار حية او سبع حتى ينزل بي قبلك. لله درك، لله درك يا صاحب رسول الله وصلى الله وسلم على من رباك. ادخل قبلك. دخل ابو بكر نظر الى جدران الغار فوجد اجحارا متعددة فجعل يقطع من ثيابه ويلقم في فم تلك الاجحار حتى فعل ذلك بثوبه اجمع ولم يبق الا ما يستر من سرته الى ركبته. وبقي هناك جحر واحد في الاسفل. خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هلم يا رسول الله. دخل النبي غار ثور واضطجع لانه كان متعبا وجعل من ركبة ابي بكر وسادة للرأس الشريف. ما كان من ابي بكر الا وهو يعلم ان هناك جحرا لم يسد القم ذلك الجحر عقب رجله. ادخل رجله في تلك الجحر فخرجت افعى. نعم، اما كان الله عز وجل يحمي ابا بكر من هذه الافعى؟ سئل سيدي صاحب هذا المقام سيدي محمد النبهان رضي الله عنه، سألوه لماذا لم يحمي الله ابا بكر من هذه الافعى التي لدغت؟ قال لانكم مغفلون، ان الله ارسل الافعى الى ابي بكر ليظهر مزية ابي بكر. هل يحرك رجله؟ هل يتحرك من ذلك المكان؟ تصور اخي المسلم، رجله في الداخل في داخل الجحر وثعبان يقبض بكلتا فكي على رجله وعلى قدمه وينهشه ويسري السم في قدمه رضي الله عنه. والله ما تحرك، والله ما حرك قدمه، والله ما حرك رجله. هذه هي المزية التي اراد الله ان يظهر فيها ابا بكر على سائر الوجود. لم يحرك رجله وبدأ السم يسري في قدمه. ومن شدة الألم تساقطت بعض الدموع على خد رسول الله. استيقظ النبي الكريم، ما بك يا أبا بكر؟ قال: لدغت يا رسول الله. شكى إلى طبيبه، شكى إلى حبيبه، شكى إلى خليله، شكى إلى طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. أسرع النبي الطبيب ليضع ريقه، ليضع ريقه الذي هو شفاء من كل داء، ليضع ريقه الشريف على أصبعه، ثم وضعها على قدم أبي بكر فبرئت من ساعتها، بل من لحظتها، وكأن لم يكن به شيء. من هنا كان عمر رضي الله عنه، كان الفاروق رضي الله عنه يقول وهو يبكي: لليلة واحدة من ليالي أبي بكر خير من عمر وآل عمر، وليوم واحد من أيام أبي بكر خير من عمر وآل عمر. ولما سئل عن الليلة واليوم قال: أما الليلة فهي ليلة الغار، وأما اليوم فهو يوم الردة، يوم أن ارتدت الجزيرة العربية برمتها. وكان أبو بكر لها بالمرصاد، رد الردة على أعقابها، ارتدت الردة على أعقابها بموقف سيدنا الصديق رضي الله عنه. هذه هي الليلة وهذا هو اليوم، شهد له عملاق الإسلام. لليلة واحدة من ليالي أبي بكر، وليوم واحد من أيام أبي بكر خير من عمر وآل عمر. قال رجل لسيدنا علي رضي الله عنه، سيد الشجعان وسيد الأبطال وزوج البتول وصهر الرسول صلوات الله عليه، قيل له: يا إمام، يا أبا الحسن، أأنت أفضل أم أبو بكر؟ فغضب أبو الحسن، غضب غضبته الهاشمية المضرية، وقال: ويحك. قال للسائل: ويحك، ويلك، أنا أفضل أم أبو بكر؟ ويلك، لولا أبو بكر لما بلغ الدين العبرين، ولكنا كرعة ككرعة طالوت. ويلك، إن الله ذم الناس جميعا ومدح أبا بكر فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إخوة الإيمان والعقيدة، لما دخل النبي الغار بدأت المعجزات الثلاث عملها. أنبت الله شجرة على فم الغار تسمى شجرة الراء، بطول قامة الإنسان، ولها زهر أبيض كالريش لخفته ونعومته. وأرسل الله العنكبوت فبنت خيوطها الشائكة على فم الغار، وكانت هذه الخيوط أمتن من الأسلاك الشائكة وأقوى من القلاع والحصون. وأرسل الله حمامتين وحشيتين فباضتا على فم الغار، وكان هذا الغار هو المقر الأمين الذي استودعته السماء مصير الرسالة الخاتمة التي ستنقل العالم من الظلمات إلى النور. بوركت يا غار ثور، وبورك أديمك الطاهر، لقد آويت رسول الله وصاحبه، ولاذت بك الدعوة المطاردة، وانطلقت منك حضارة القرآن العريقة، وكنت أمينا، وكنت أمين السر على الكلمة، فيك منك مشرق النور للحياة، أنت رمز الخلود للعالم كله، فيك انطوى العالم كله. طوي العالم في جبته، وعلى العرش علت منه العمامة رسول الله. طوي العالم في جبته، وعلى العرش علت منه العمامة. سل تراب الغار عما نسجت، عنكبوت الغار ليلا مذ أقام. وسل الباب الذي شرفه، كيف حامت حول ركنيه الحمامة. طوي العالم في جبته، وعلى العرش علت منه العمامة، سيد الكائنات تاج المعالي، اعظم الرسل فضله لا يسامى، نفح الكائنات عطرا زكيا مثل ما تنفح الرياض الخزامى. فهو الشمس بهجة وسناء، هو البدر رفعة ومقاما. اخوة الايمان والعقيدة، ووصل المطاردون الباحثون المفتشون الى جبل غار ثور، وهناك وعلى مقربة من الغار سأل كفار مكة احد الرعاة فيما اذا كان رأى محمدا وصاحبه، فكان جوابه انه لم ير احدا، ولكن من الممكن ان يكونا في هذا الغار، واشار الى غار ثور. وصعد اثنان من المشركين الى جبل ثور، وبدأ يقتربان من غار ومن فم الغار. وهنا توقفت نبضات التاريخ، ووقفت الإنسانية المعذبة على مفترق الطرق، فإن الارتكاس في حماة الظلم والبغي والفساد من جديد، وإما إلى التخلص من ذلك وفتح صفحة مشرقة جديدة على يد هذا الرجل الذي يكمن في الغار. وجاءت قريش تطلب رأسه. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال النبي: لا تحزن، إن الله معنا. قال أمية بن خلف: قال للذين صعدا إلى جبل ثور ينهاهما عن الدخول في الغار: وما أربكم وما أربكما إلى الغار؟ إن عليه لعنكبوتا من قبل ميلاد محمد. وأبو بكر تسيل دموعه، أبو بكر يتصبب جبينه عرقا. قال: لا تحزن، إن الله معنا. وقد أورد صاحب السيرة النبوية الإمام زين دحلان، أورد في كتابه هذا العظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، لو جاءونا من هنا لخرجنا من هنا. ونظر أبو بكر حيث أشار النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا بالغار قد انفرج من الناحية الأخرى واتصل بشاطئ البحر، وإذا بسفينة جاهزة للركوب. ولا عجب، لا عجب أخي المسلم، فالله قادر على أكبر من ذلك. لا عجب، الله الذي شق لموسى البحر بعصاه وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، هو القادر على أن يصل البحر بفم الغار، هو القادر على أن ينقذ سيدنا محمدا وصاحبه. والله يعصمك من الناس إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. إخوة الإيمان والعقيدة، إلا ينصر العالم دين الإسلام فلسوف ينصر الله هذا الدين، لسوف ينصر الله الإسلام رغم أنف الكافرين، رغم أنف الحاقدين، رغم أنف الحاسدين. ولكن أيها الإخوة، هناك فرق بين الإسلام وبين المسلمين. قال صلوات الله عليه: يأتي على الناس زمان الإسلام في واد وهم في واد غيره، القرآن في واد وهم في واد غيره. الإسلام منتصر دائما، سواء انتصر المسلمون أم انكسروا. إن انتصر المسلمون بفضل الإسلام فالإسلام منتصر، وإن انكسر المسلمون لأنهم ابتعدوا عن الإسلام فالإسلام يبقى منتصرا بمبادئه وتعاليمه. إنما الذي يجب على المسلمين اليوم، وقد رأوا بأم أعينهم تكالب أعدائهم عليهم من كل مكان، يلعبون بمصيرهم، يلعبون بمستقبلهم، يلعبون بأرضهم وبمقدساتهم، رأى المسلمون هذا عيانا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. فالواجب عليهم أن يلتفتوا إلى أمر دينهم، لأن اللعبة ليست على النفط ولا على الاراضي الشاسعة الواسعة. اللعبة كلها على هذا الدين، لانهم يعلمون انه هو العدو الاكبر لهم، ولو علموا ما في هذا الدين لخدموه ولعضوا عليه بالنواجذ. ان التتار والمغول الذين هزمهم المسلمون في عين جالوت انقلبوا بعد سنوات الى مسلمين يدافعون عن الاسلام، لانهم رأوا اخلاق المسلمين، رأوا عفة المسلمين، رأوا صدق المسلمين، رأوا امانة المسلمين، رأوا الحق يجري من بين ثنايا المسلمين، رأوا مكارم الاخلاق عند المسلمين، رأوا الشرف والنخوة والنجدة والمروءة والكرم والشجاعة والبسالة عند المسلمين، فدخلوا في دين الله افواجا. العالم اليوم، اعداؤنا اليوم متكالبون على ديننا، والله متم نوره، سواء دافعنا عنه ام لم ندافع عنه. الاسلام باق بقاء الشمس والسبع الشداد، الاسلام باق. الاسلام قد يمرض اتباعه ولكن لا يموتون، سرعان ما يقوم اتباعه، سرعان ما يقوم حماته. فالله نسأل في هذه اللحظات، الله نسأل في هذا الوقت الذي نطمع ان يكون وقت اجابة، ان يرد الكافرين على اعقابهم. اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم دمرهم، اللهم لا تخرجهم من العراق الا اذلة صاغرين، اللهم رد كيدهم في نحورهم، اللهم مزقهم تمزيق الرياح للجراد، اللهم اخسف بهم الارض، اللهم انزل عليهم عذابك من السماء، اللهم انزل على المسلمين نصرك، اللهم انزل على المسلمين سكينتك، اللهم امدهم بجنود لم يروها، اللهم امدهم بملائكته، اللهم انا نتوسل اليك بالصالحين الساكنين في بلاد العراق، اللهم انا نتوسل اليك بالامام الرفاعي والامام الجيلاني والامام الجنيد والامام ابي حنيفة والامام موسى الكاظم وباهل البيت يا رب العالمين. اللهم انا نتوسل اليك بحواري رسول الله الزبير الذي يسكن في جانب مدينة البصرة، ونتوسل اليك بنبي الله يونس الذي يسكن بجانب مدينة الموصل، ونتوسل اليك بآل بيت نبيك، نتوسل اليك بجاهك عند الله ان ترد الكافرين على اعقابهم، الا تمكنهم من رقاب المسلمين. اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اللهم ردنا الى دينك ردا جميلا، لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.